المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. بعد أسبوع من سيطرة فصائل مسلحة معارضة وأيضا جهادية تابعة لهيئة تحرير الشام على حلب الواقعة في الشمال السوري والتي تعد ثاني أكبر المدن في البلاد، تتسارع التطورات العسكرية في سوريا، إذ أصبحت المجموعات السورية المعارضة على بعد كيلومترات من مدينة حمص بعد سيطرتها على حماة وسط البلاد، إضافة إلى انسحاب الجيش السوري من دير الزور شرق البلاد. من هي هذه المجموعات المسلحة؟ لماذا استطاعت السيطرة بشكل خاطف وسريع على أراض واسعة من سوريا؟ هل ستستطيع روسيا وإيران وتركيا التوصل إلى حل سياسي توافقي وفق ما يسمى بصيغة أستانة خلال اجتماعهم المرتقب في الدوحة غدا؟ يمكنكم متابعة برنامج المجلة السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مجددا، وأرحب بضيوفي في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، الدكتور رافع الجعبري الباحث والمختص في شؤون الشرق الأوسط، أهلا وسهلا بك. والمختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان معتصم كيلاني، أهلا وسهلا. والأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة، أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور رافع جعبري، لاحظنا خلال هذا الأسبوع تسارع التطورات العسكرية في الميدان في سوريا، لماذا استطاعت هذه المجموعات التقدم بهذه السرعة؟
لأن هناك اختلال في موازين القوى في سوريا. حزب الله خلال الحرب الأخيرة استنزف قوة في لبنان، في جنوب لبنان، وأيضا في خلال الحرب على غزة، وأيضا إيران أيضا تم تلقت ضربات عديدة من إسرائيل، وهي أيضا في مرحلة صعبة من المفاوضات على ملف النووي. أضف إلى ذلك أن الجيش السوري هو عنده مشاكل داخلية عديدة والنظام السوري، وفي الاتجاه الآخر هناك تركيا ودول أخرى، في تركيا خصوصا وقوى المعارضة السورية التي كانت تحضر لهذه المرحلة، أي انتهاء الحرب في لبنان وإضعاف حزب الله وحلفاء سوريا التقليديين في لبنان، ولكن إيران وحلفائهم خارجيا، واستغلوا هذه الفرصة، فرصة ضعف حزب الله، لأن حزب الله يعاني من مشكلة كبيرة بعد القضاء على قياداته في لبنان، وأيضا الخسارات التي لحقتها لبنان منذ بداية الحرب على غزة. ولهذا كانت هناك فرصة. أنا أعتقد أن ما حصل هو بدعم تركي أولا ودعم عدة دول أخرى ليس تركية، واستطاعت المعارضة أن تسوق نفسها وهي لا في البداية. يعني هذا
نعم، يعني هنا نفهم أن التوقيت كان له دلالاته في هذا السياق أستاذ باسم سالم، ما حصل في لبنان وهذه الظروف الإقليمية هي التي أدت إلى هذا التطور العسكري في سوريا.
توافق؟ أكيد أنا أوافق 100%. يعني نحن فينا نقول أنه الحياة السياسية في الشرق الأوسط قبل ضربة البيجر لحزب الله، أجهزة الاتصالات هي ليست بعد هذه الضربة مباشرة. نحن شفنا التكتيكات الإسرائيلية كانت فائقة الذكاء، شفنا كانوا عم يستهدفوا طوابق معينة في دمشق، شفنا كانوا عم يستهدفوا سيارات معينة بالتحديد، فبالتالي كان هناك معلومات استخباراتية قيمة سلمت للمعارضة عن طريق تركيا، عن طريق القوى الموجودة على الأرض في الشمال السوري في منطقة إدلب، أكدت عدم وجود أي مركز من مراكز حزب الله والميليشيات الإيرانية في تلك المناطق شمال سوريا، إن كانت في حلب وغيرها من تلك المناطق، حتى يمكن عند التعداد المعين لعدد الجنود اللي كانوا موجودين في تلك المناطق أنهم انسحبوا. لأنه إذا رح نرجع نحن كمان بالطريقة الديموغرافية لسوريا، في عنا الخط N5 يلي نحن بنسميه الطريق الدولي، لو رح ينسحب فعلا النظام وفعلا كانت هناك قوات أو جيوش سورية في تلك المناطق في حلب بالتحديد، كان رح ياخد فترة أسبوع، لكن نحن ما شفنا أي انسحاب، لم ترصد حتى الأقمار الصناعية إن كانت في بأمريكا أو كذا أي انسحاب لتلك القوات على هذا الطريق الدولي، لأنه نعرف الدبابات والمجازرات العسكرية يجب أن تنسحب ضمن هذا الطريق، لا تنسحب من طرق أخرى. فبالتالي كان هناك معلومات استخبارية مهمة، وكان نفترض هيئة تحرير الشام والفصائل المحاربة معها على علم بهذه، وكانت مجهزة قبل ذلك بفترة لتحل محل هذه القوى الموجودة على الأرض، لتحل مكان القوى الشيعية وقوى حزب الله الموجودة في الشمال السوري.
يعني نفهم من كلامك بأن هذا الأمر كان مخططا له منذ مدة وليس وليد يعني تصرفات وردود فعل سريعة. أستاذ كيلاني،
أول شغلة تحياتي إليك ولضيوفك الكرام، واسمحي لي أول في بادئ الأمر أن أهنئ الشعب السوري بحرب التحرير اليوم، حرب التحرير من النظام السوري الفاشي، وحرب التحرير من الاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني واحتلال الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية الشيعية في سوريا. اليوم نحن بطريق جديد نحو سوريا الديمقراطية، نحو سوريا المدنية، نحو سوريا المحررة من هذا النظام. بكل تأكيد اليوم التوقيت المناسب لهي المعركة اللي عم يقودوها هن أصحاب الأرض، أصحاب الأرض السوريين المهجرين من مدنهم. اليوم هاي الحرب، حرب التحرير ضد النظام السوري، بكل تأكيد كان في استفادة من الوضع الجيوسياسي والجيو أمني والعسكري الموجود بالمنطقة، واستطاعوا الاستفادة منه وتحديد التوقيت المناسب لبدء هاي المعركة، وخاصة مثل ما ذكر ضيفك وجود ضعف للميليشيات الإيرانية وحليفاتها وخاصة الإيراني في سوريا، وكان لابد من هذا التوقيت أنه يتم استغلاله ببدء عملية ومعركة التحرير من النظام السوري.
وأيضا سؤال يطرح منذ بداية هذه الأحداث دكتور رافع جعبري، من هي هذه المجموعات التي تقاتل في سوريا اليوم، المجموعات المعارضة؟
يعني أهم هاي مجموعات هيئة تحرير الشام التي يقودها أبو محمد الجولاني هي مجموعة
وهي يعني جبهة النصرة،
جبهة النصرة سابقاً. يعني ما أريد أن أقوله، هي في البداية كانت في أيديولوجية الدولة الإسلامية، أي الإسلام، الخلافة الإسلامية، وانتقلت وصار هناك انشقاق. وما أريد أن أقوله أن أبو محمد الجولاني استطاع ويحاول أيضا أن ينتقل من رجل معارضة ومن حزب أو من حركة إرهابية إلى حركة تحرر ورجل دولة. هو يريد أن يقول أنا هنا لأحرر الشعب السوري وليس لأقوم بعمل دولة إسلامية في العراق وفي سوريا وفي الشرق الأوسط. ما قاله خلال خطاباته الأخيرة خلال اليومين الأخيرين أن هو كان يقول أنا التسامح والعيش المشترك، وليس لنا أي مصلحة في العراق أو في الدول المجاورة، مصلحتنا هي إنهاء النظام السوري وتحرير الشعب السوري، ونريد دولة قائمة، حكومة واحدة وجيش واحد وشعب واحد بنظام ديمقراطي. هذا ما يريد أن يسوقه، ولكن السوسيولوجية لشركائه هي سوسيولوجية مبنية على الإسلام السياسي، وبعض الشركاء هم من المتطرفين، وهذه هي الإشكالية التي سيواجهها. هو يعني خطاب علماني رجل دولة، ولكن يحاول أن يدمج بين الإسلام السياسي والدولة.
نعم، سنعود ونتطرق مليا إلى هذه النقطة المتعلقة بالسيطرة العسكرية من ناحية والحكم والمؤسسات من ناحية أخرى، وكيف سيتبلور ذلك على أرض الواقع. ولكن اسمحوا لي، ينضم إلينا الآن مباشرة من دمشق الدكتور حيان سلمان، أستاذ جامعي وكاتب ومحلل اقتصادي وسياسي. أهلا وسهلا بكم.
أهلا سيدتي، أهلا بكم وضيوفك الكرام ومستمعيكم.
كيف تراقب دمشق اليوم هذه التطورات الميدانية العسكرية المتسارعة؟
سيدتي دعيني يعني أبدأ من اللحظة هذه ونحن نراقب. الحقيقة هناك نوع من الحيرة، هناك نوع دعيني أقول من زيادة التساؤلات وكادة تكون تساؤلات أكثر من الإجابات. والسبب في ذلك هو أننا نحن نعرف على أن هذه الأجهزة الإرهابية الكبيرة مدعومة داخليا وخارجيا ومن قوى المنطقة والإقليم، وأتت بعد تحذير نتنياهو لسوريا وسيد الرئيس بشار الأسد، وبعد توقيع الاتفاق أيضا في لبنان ما بين لبنان وبين الكيان الصهيوني. ونعرف ونراقب لحظة بلحظة كيف أن هذه الهجمة المسلحة مترافقة مع معدات وقوى لا يمكن أن تنتجها إلا دول كبرى، ومن هنا يتداخل الذاتي مع الموضوعين، ولذلك استطاعوا أن يتقدموا بهذه السرعة. لكن ماذا تخطي الساعات القادمة؟ حسب ما نتابع كمحللين في سوريا نرى على أن هناك مترقب الاجتماع الذي يجري الآن بين في بغداد العاصمة العراقية بين الوزراء الثلاثة السوري والإيراني والعراقي، ونراقبه لحظة بلحظة لكن لم تخرج النتائج حتى الآن. أيضا نحن نراقب على الاجتماع القادم لجامعات الدول العربية وأيضا الدول الضامنة لأستنا، لكن للأسف الشديد هناك إحدى الدول الضامنة وأقصد بذلك صراحة هي تركيا، نسمع منها تصريحات متناقضة مع الواقع العملي، ومعروف على أن هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة وهي مقيمة على مجلس الأمن وعلى الجمعية المتحدة على أنها منظمة إرهابية وهي الوجه الآخر لتنظيم داعش، ولكن هناك استمرار في حشد كل القوى وتقديم كل المساعدات من تركيا بالتعاون مع إسرائيل. ومن هنا أنا أوجدت مصطلح البارحة التحالف الصهيوني التركي على مبدأ التحالف الصهيوني الأمريكي. نترقب بمزيد من الحذر، ونعرف على أن الآن هناك مقاومة كبيرة للجيش العربي السوري في حمص، ولكن تناقض الأخبار وتناقض الأعلام.
طيب على ماذا تعاولون من خلال الاجتماع السوري الإيراني والعراقي؟
دعيني سيدتي أكون صريحا معك، سقوط سوريا يعني هذا بداية لمشروع إسقاط كل من العراق وإيران وروسيا وحتى الصين. وإذا نظرنا إلى رؤية شاملة على مستوى الماكرو إيكونومي على مستوى الاقتصاد الكلي أو الرؤية المجتمعية، الموضوع لا يتعلق فقط في سوريا، وإنما سوريا لموقعها الجيوسياسي في المنطقة ولمواقفها وكقوة قوة أساسية في محور المقاومة، وتعرضت لهذه الحرب منذ 15/3/2011، وتفننت الدول الغربية في فرض الإرهاب الاقتصادي وهو مصطلح لي أقصد به كل من العقوبات والحصار، تفننت في هذا الموضوع، وكل العالم رأى هذا الاشتباك الذي تم في مجلس الأمن والموقف الأمريكي، وكيف أن أمريكا الآن على بعد كيلومترات من المكان الذي أنا أتحدث به الآن تسرق الموارد عينا، وتجد إصاباتها الانفصالية كقصد ومسد وعصاباتها الإجرامية كداعش ونصرة وأحفاد الرسول والكتيبة الشامية والأفغانية وإلى آخره.
شكرا.
فلذلك نحن نحول على أن صحوة الضمير، هل يصح الضمير؟ أنا يعني أتوقع أنه سيأخذ وقتا طويلا لغياب الدور الأوروبي، هذا الدور الذي للأسف لم تعد أوروبا هي عاصمة التنوير على الإطلاق.
شكرا جزيلا لك.
يعني للإرادة والإدارة الأمريكية، وأعرف أن هذا الموضوع لا يروق للكثير، لكن هذا هو الواقع، وأعرف على أن العالم الآن يمر هناك بداية لاشتعال حرب كبيرة في كثير من المناطق، هناك هجوم للإرهاب وزيادة في عدد المنظمات الإرهابية، وكل ما أتمناه هو أن تبتعد عن الكثير من دول العالم، لذلك نحن نحول على هذا الموضوع.
شكرا جزيلا لك من دمشق، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور حيان سلمان، أستاذ جامعي وكاتب ومحلل اقتصادي وسياسي. يرى دكتور سليمان حيان أو حيان سليمان أن هذا بداية لمشروع كامل ومتكامل لإسقاط المنطقة برمتها، كيف تنظرون إلى وجهة النظر هذه أستاذ باسم سالم؟
يعني أنا كنت حابب أرد كتير على الأستاذ حيان، لكن أنا بقدر وضعه أنه هو يتحدث من العاصمة دمشق، لأنه يعني الأحداث على الأرض غير هيك تماما. يعني السلمية سقطت لحالة، هجوم على مراكز النظام في درعا، مراكز في سوريا، شلل دائم، شلل يعني من نقول تام في دمشق في العاصمة نفسها، حشد في اللاذقية وعلى الساحل السوري والابتعاد عن حمص. يعني حمص خلال ساعات ممكن أن تسقط أو حتى سقطت يمكن، ونحن في هذا الحديث مع بعض. لكن أنا ما بشوف هذا الشيء. يعني هلا التدخلات الدوليه بلشت من النظام، لما استدعى الروس، لما استدعى حزب الله، لما استدعى الميليشيات الايرانيه، فبالتالي استدعاء اي اطراف ثانيه ان كانت اقليميه على الاراضي السوريه، ان كانت تركيا او غيرها، هو مبرر، لانه لم يكن هناك خيار لهذه القوى المتقاتله على الارض الا الاستعانه بالغير. لكن الان يعني انا اشوف ضرب من الخيال، وانه عفى عليه الزمن ان نسمي هذه المجموعات مجموعات ارهابيه. لانه هناك في اروقه المحافل الدوليه وفي الاتحاد الاوروبي نفسه يتم الحديث عن دوله مدنيه ستقوم قريبا في سوريا في الشمال سوريا. الآن كمان الأمريكان هن يعني صاروا على حدود منطقة التنف بينهم وبين القوى السورية التي تتقدم إلى العاصمة دمشق بعد أن تنتهي من حمص. إضافة إلى ذلك تحذيرات إسرائيلية تقول بس ما سقطت حمص أنا رح أتدخل، أنا علي إقامة مناطق عازلة لحماية حدودي. يعني هناك تنسيقات دولية كانت هذه القوى سابقة وقتها عن النظام في أنه في هذه المعلومات الاستخباراتية اللي ذكرتها من قبل بأن تنسقت مع هذه الدول قبل الدخول. يعني حتى الأتراك كان هناك استغراب لهذا التنسيق أو هذا الموجود على الأرض بين هذه القوى التي تتقاتل الآن وبين الأمريكا وبين الاتحاد الأوروبي وبين حتى إسرائيل. يعني أنا لا أريد أن أستبعد أي طرف على الأراضي السورية، لكن يجب كمان أن نخوض في شخصية محمد أبو محمد البغدادي اللي سمي نفسه اليوم هو أحمد الشرع، فبالتالي هو يتنصل من كل ما هو إرهابي. هناك مهندسين استخباراتيين إنجليز قاموا بهيكلة هيئة تحرير الشام من جديد لسحبة من جميع المسميات الإرهابية في المنظمات الدولية وفي حتى في الأمم المتحدة. هناك دولة كانت قائمة في إدلب كانت ميزانيتها الشهرية تتجاوز 22 مليون دولار، فبالتالي هو أدار دولة حتى لو كانت بطريقة صغيرة في الشمال السوري. يعني نحن شفنا مشاهد لناس قادمين من إدلب التي تعتبر محررة وتعتبر أهلها ساكنين في الخيام، وصلوا لحلب يعيبون على أهل حلب أنهم يعيشون في عصور الظلام من حيث السيارات التي يركبونها ومن حيث أجهزة الاتصالات التي يستخدمونها. يعني شفنا دولة صغيرة كانت قائمة على حدود حلب وحدود النظام تعيش برفاهية لم يتمتع بها أهل حلب نفسهم، ونحن نعرف حلب عاصمة الاقتصاد السوري.
اليوم تتحدثون عن مستقبل دولة مدنية أستاذ معتصم الكيلاني، اليوم عندما نستمع إلى الجولاني يتحدث عن خطط لإنشاء حكومة قائمة على مؤسسات ومجلس يختاره الشعب، كيف تنظرون إلى هذا الطرح وما إمكانية تطبيقه على أرض الواقع؟
طبعا بس بداية الأمر اسمحي لي أنا كمان رد على الدكتور حيان. وقت كنا بالليسي بسوريا كان في عنا مادة اسمها مادة الثقافة القومية أو مادة القومية. اليوم تذكرت كتير منيح الدرس القومية اللي كان عم يعطينا يا سيد من دمشق اللي كان عم يتحدث عن المؤامرة وعن الإرهابيين. صعب كتير اليوم أنه نوصف أصحاب الأرض الحقيقيين المهجرين من حمص وحماة وحلب وإدلب أنه هنن إرهابيين. اليوم هدول هنن أصحاب الأرض. اليوم في سلطة أمر واقع انفرضت عليهم يوم من الأيام في إدلب وهي عم تقود، وكانوا مجبرين أنه هنن يكونوا معها، لكن اليوم هنن أصحاب الأرض. واليوم عم نشوف كيف هنن عم يدخلوا على بيوتهم ويسترجعوا مناطقهم وعم يسترجعوا بيوتهم وعم يرجعوا لأماكنهم. فاليوم كمان الحديث يعني أصبح حديث الستينات، هذا حديث المؤامرة الإسرائيلية والمؤامرة المدري شو على سوريا. يعني والله كفانا على قولة التوانسيزي من 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 هذا هذا الخطاب المهترئ من النظام السوري وإعلام سوريا. اليوم نحن قدام واقع جديد، ما قبل حلب ليس كما بعد حلب، هي نقطة انتهى لازم الكل يعرفها في سوريا، وخاصة اليوم التجربة المدنية حاليا عم تقوم بمدينة حلب. في اليوم حكومة بغض النظر أنا معها ولا ضدها، وبغض النظر عن تصرفات كلياتنا ضد تصرفات الجولاني في 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 حكم وقت كان حاكم لإدلب، لكن اليوم في نموذج بكل صدق نموذج حيوي عم يطبق بمدينة حلب. في احترام لكل الأطياف، في احترام لكل مكونات الشعب السوري.
يعني هذه العقيدة الراسخة للجولاني برأيك قد تتغير مع الأيام؟ يعني هذا من الأمر السهل
يعني
تطبيقه؟
يعني نحن في عنا معناتها عم نحط بحلين، يا جولاني يا بشار.
أنا لا أقارن،
لا 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 أبدا،
أعتمد على مبدأ العقيدة في التعامل مع هذه الجماعات.
نحن بشكل عام يعني من يسقط بشار الأسد في النهاية لن يقبل حتى بوجود الجولاني في مستقبل سوريا. يعني ما أنا محطوطين بخيارين، حتى الشعب بداخل سوريا الجولاني مرفوض في إدلب،
هناك مظاهرات كل
يوم، وكل العالم تعرف أن الجولاني مرفوض في إدلب،
هناك مظاهرات كانت تخرج كل يوم في إدلب ضد الجولاني.
واليوم أنا بلوم الإعلام الغربي بكل صراحة اللي عم يحط مقارنة بين بشار الأسد والجولاني، وأنه إذا راح بشار الأسد فالجولاني قادم. لا، سوريا خزان كبير من المثقفين وخزان كبير من المؤهلين،
لأن الجولاني اليوم هو في الواجهة وهو من موجود على الأرض وهو من يقود وهو
مرشح للرئاسي حتى كما يقال.
لا، هذا الكلام بعيد كل البعد. اليوم في سوريا رجال دولة حقيقيين انشقوا عن النظام السوري من بداية الثورة، وهن اليوم هدول الأشخاص نثق فيهم أنه يكونوا في إدارة هيئة حكم انتقالي قادم لسوريا. اليوم المرحلة النموذج اللي صار بحلب، حتى تقديم الخدمات واستمرار الحياة ورغم عمليات القصف الروسي بشكل مباشر على ريف حلب وعلى ريف إدلب في محاولة ل ضرب المدنيين، إلا أنه هنالك تلبية للحاجات الإنسانية والخدمية الموجودة بحلب، وهذا مؤشر كتير إيجابي عم يوصل رسائل للأوروبيين وللأمريكان أنه هاي الإدارات قادرة تدير بشكل مدني هاي المدينة. واليوم لحنا عم ننتقل لحما ولح نشوف نموذج أيضا إيجابي في حما، والتصريحات حتى في تغيير كتير كبير بالجيو سياسي لخطابات هاي القوى لإدارة العمليات العسكرية اللي عم تقول وتنادي لحماية المؤسسات الخدمية وحماية مؤسسات الدولة، وأنه هاي المؤسسات يجب أن تستمر. وهنالك نداءات حتى في حلب للمطالبة لجميع الموظفين السابقين
عدوا الأعمال جميعا،
أعودوا إلى أعمالكم. واليوم تم دفع رواتب جميع الموظفين في مدينة حلب من الحكومة الحالية اللي عم تسير مدينة حلب وليس من قبل النظام السوري.
للمزيد من وجهات النظر حول هذا الملف ينضم إلينا الآن مباشرة من طهران الدبلوماسي الأسبق هادي أفقهي. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا وسهلا. كيف تراقب طهران هذه التطورات؟ هناك سؤال اليوم يطرح، هل خسرت طهران سوريا التي تعد خط الدفاع الأول عنها؟ هذا من ضمن وجهات النظر المطروحة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وضيوفك والمستمعين الكرام. أولا، سوريا ليست ملكا لإيران كي تخسرها إيران، وإنما هناك محور مقاومة تعرض لمؤامرة دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من ناتو والعدو الصهيوني وبعض الدول الخليجية المطبعة التي ما زالت تدعم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة. إذن الموضوع ليس ربح أو خسارة، إنه مؤامرة يجب التصدي لها. وإذا كانت هناك خلافات داخلية في سوريا كما سعت إيران مساعي حميدة مع تركيا ومع روسيا في أستنا وفي سوشي، ولكن النظام التركي مع الأسف له أطماع في الأراضي السورية وخصوصا يعني مدينة حلب، ونعرف أنه كيف تصرف بعد حدوث الأزمة السورية من عام 2011 إلى يومنا هذا، و التناقضات التي نسمعها من السيد أردوغان مرة يقول أنا لا شأن لي ولا دخل لي فيما يحصل الآن في سوريا، ومن جهة أخرى يبارك هذا التقدم للمجاميع القتالية الآن في المحافظات، خصوصا الآن فيما يحصل في حماه وعلى مقربة من التقرب إلى حمص. إذن هذه التناقضات غير بريئة، هذه التصريحات غير بريئة، وأردوغان في الحقيقة هو لا يريد الأمان لسوريا ولا لوحدة الأراضي السورية ولا للشعب الفلسطيني، الشعب السوري هو الذي دمر سوريا، هو الذي في الحقيقة يطمع وكل يوم يخرج يعني ممثل في البرلمان التركي أنه يجب أن نستعيد حلب وحتى له أطماع في الموصل، وعندما تحدد الميزانية السنوية في الحكومة التركية يخصصون ليرة رمزية لحلب، ميزانية لحلب وليرة رمزية لإعادة الموصل. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه.
لماذا لم يقبل الرئيس بشار الأسد بالتطبيع مع الرئيس الروسي التركي عفوا؟
يعني هذا تناقض سيدتي، عندما تتواجد الآن قوات تركية وترفع العلم التركي على مباني حكومية سورية، ويطلب من الرئيس الأسد أنه تعال نجلس على طاولة الحوار ونتفاوض ونتصالح. أي بلد لا يقبل تحت الاحتلال أن يذهب ويتفاوض. إذا أراد حقيقة أردوغان أن يثبت حسن نيته يجب أن ينسحب على الأقل ولو رمزيا، يعني من عفرين ومن مناطق أخرى، كي يثبت أنه لا حقيقة أنا أريد أن أحل الأزمة السورية، وكي يرجع المهجرين إلى أراضيهم إلى بيوتهم وتحل. أما أنه يتدخل بهذا الشكل السافر وهذا الاستعداد اللوجستي للعمليات القتالية، هذا غير مبرر وغير صادق. أن أردوغان في حتى الآن فيما يتعلق بموضوع غزة ما زالت البواخر والسفن تنقل الأدوية وتنقل الملابس والفواكه الطازجة إلى حيفا، وهو لا يدخل قنينة ماء إلى غزة. إذن هذا التناقض وهذا الدعاء غير صادق في القول وفي الفعل.
شكرا جزيلا لك من طهران الدبلوماسي الأسبق هادي أفقهي على هذه المداخلة، ونستكمل النقاش في استوديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية. دكتور رافع الجعبري، اليوم كيف يفهم الموقف التركي؟
الموقف التركي، ما يهم تركيا هي حدودها مع سوريا وموضوع الأكراد. تركيا تريد أن تقيم منطقة عازلة في شمال سوريا، ولهذا هي تدخلت، وما لم تستطع أن تأخذه بالسياسة وبالدبلوماسية ستأخذه بالسلاح، ولهذا هي تدعم الحركات السورية أو الهيئة الحركات الإسلامية نعم الإسلامية، ولهذا فهي تدعمها بشكل كامل. وهي ومن يقود هذا المشروع، أي من يقود هذه المرحلة، هي تركيا أولا، ولكن بتنسيق مع الولايات المتحدة ومع الأوروبيين ومع إسرائيل أيضا. يعني تركيا، أردوغان أراد أن يقدم نفسه أنه هو عدو لإسرائيل ومدافع، لا، هو رجل دولة يقوم سياسته تقوم على المصالح البحتة، وهو وجد فرصة في هذه المرحلة، هو يقوم بالتحرك بها على الفرص، هو رجل الفرص. لأننا نظرنا كيف تعامل مع مصر وعادة العلاقات مع مصر مع السعودية. ما أريد أن أقول أن تركيا هي تلعب الدور الأساسي في هذا الوقت بالتحديد. هناك فرصة للحركات الإسلامية في سوريا وتركيا والولايات المتحدة، وستستغلها. وهذا يقودنا إلى شيء أكبر، ما يحدث في سوريا هو امتدادات للحرب على الحرب غزة، وامتدادات لحرب أوكرانيا. روسيا ضعيفة، استنزفت قواها، 88 ألف جندي قتل في روسيا، هناك خسارات كبيرة لروسيا في الحرب الأوكرانية، هناك خسارات كبيرة لإيران في المواجهة مع إسرائيل، خسارات كبيرة لحزب الله. وسوريا التي هجمت عدة مرات في سوريا لم ترد على الإسرائيلي، ولهذا أنا أعتقد أن سوريا أصبحت، أو النظام السوري أصبح عبء، أو يعني عبء على إيران وحزب الله وروسيا. ولهذا لا أستبعد بأفضل الأحوال السيناريو أن يكون هناك اتفاق مع النظام السوري و أبو محمد جولاني. يعني هذا يعني السيناريو صعب جدا، ولكن الضغط بالمفاوضات بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران والعراق ممكن أن يصلوا إلى اتفاق شبه اتفاق، أو يتم التخلي عن النظام السوري بشكل أو بآخر ويتم هناك إنشاء نظام جديد أو حكومة جديدة. تكون هناك عدة تحالفات يستطيع الجميع وإعادة تموضع الموازين.
سنعود إلى مسألة التحالفات، سنعود إلى مسألة الاتفاقيات، وفق أي اتفاقيات، وفق أي حل سياسي يمكن طرح الأمور مستقبلا. ولكن لدي سؤال لأستاذ باسم سالم، اليوم هل فعلا إيران تخلت عن النظام السوري؟
هي ما تخلت، هي خليت عن النظام السوري. يعني أساسا نحن لازم نتذكر أنه كان في ضغوطات من إيران على النظام السوري، فبالتالي النظام السوري نفسه كان دائما في أعداده مع المفادين اللي كان الإماراتيين أو حتى السعوديين أو حتى في القمة العربية اللي كانوا وصلوا رسائل أنه تخلى عن الإيرانيين، تخلى عن حزب الله. فكان جوابه واضح، أنا لست قادر، أنا يعني فعليا هو ليس حاكم على الأرض في تلك المناطق، فبالتالي يتخلى أو عدم يتخلى هو ليس يملك هذه السلطة بالنهاية. يعني حتى هو أعطى الضوء الأخضر لهذه القوى بالدخول كون أنه أنا غير قادر على الضبط، حاجة تحملني المسؤولية أنه أنا عندي قوى إيرانية على الأرض، حاجة تحملني المسؤولية عندي قوى من حزب على الأرض، بدك تفضل أنت اشتبك معهم على الأراضي السورية. يعني فبالتالي هو أعطى الضوء الأخضر بغض النظر كان هناك اتفاق أو عدم اتفاق، هو أعطى الضوء الأخضر بهذا. لكن إذا أردنا أن نقول أن إيران هي عنصر لاعب في المنطقة أو حتى روسيا هي عنصر لاعب في المنطقة أو حتى تركيا، إيران الآن غير قادرة على إدخال عنصر واحد إلى سوريا. امبارح شفنا كيف إسرائيل ضربت المعبر الحدودي بين حمص وبين لبنان، فبالتالي هي ترسل رسالة إلى حزب الله الموجودين في حمص، لأنه أكبر عائلاتهم هم الآن متجمعين في حمص، إنه إذا فكرت ولو بلحظة إنه يكون هناك في تبادل بالقوات أو تبادل في الأشخاص ضمن الحدود السورية سوف نتدخل. يعني هناك حفظ للأجواء الآن في سوريا. الروس نفسهم سربوا معلومة استخباراتية للقوى المعارضة في الشمال لهيئة التحرير أو ما يسمى بالإسلاميين أن المدرسة العسكرية أكاديمية الأسد هناك مضادات جوية، فبالتالي أنت لما بتسيطر على مضادات جوية على أسلحة فبالتالي أنت حيطت الطيران حتى، وهذا اللي خلى فعلا الطيران من تاني يوم يوقف طلعاته على 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 حلب. فأنا برأيي الموضوع أكبر من إيران وأكبر من روسيا.
كان هناك تصريح إسرائيلي أستاذ معتصم كيلاني يقول ويتخوف بحسب التصريح الإسرائيلي من سيطرة هذه القوات المعارضة المسلحة على أسلحة ثقيلة في سوريا،
وهذا تماما بتنافى مع وجهة نظر الإيرانية اللي دائما عم تقول انه هي مؤامرة بين اسرائيل والمعارضة السورية. واللي كان عم يتحدث ضيفك من ايران حسسني انه الدور الإيراني كأنه كانت حمامة سلام بسوريا، وكانت هي وانه هو يعني كان الدور الإيراني هو مندوب السلام الى سوريا، وإيران هي سبب بالمطلق دمار سوريا ودمار لبنان ودمار غزة ودمار صنعاء. يعني اليوم التدخل والعراق طبعا، اليوم التدخل الإيراني بالمنطقة يعني وصل للحد الطوفان مثل ما بيقولوا. يعني بشكل عام اليوم أكيد إسرائيل في عندها هي التخوفات وتحدثت عنها، وهذا تماما مثل ما تحدث بيتنافى تماما مع الحديث اللي عم يحكوا فيه الإيرانيين والنظام أنه هي مؤامرة بين سوريا بين المعارضة وبين إسرائيل. بس أكيد اليوم إدارة العمليات العسكرية لح تأخذ بعين الاعتبار هي التخوفات. أكيد اليوم هي الهدف الرئيسي واللي تحدثوا عنه بشكل مباشر هو إسقاط النظام السوري، حتى ما تحدثوا لا على خلافة إسلامية ولا على دولة إسلامية، وهذا كمان بيتنافى مع الفكرة التكفيرية الجهادية اللي عم تطلع عن أصحاب الأرض المهجرين اللي هن اليوم عم يقاتلوا لحتى يستردوا أرضهم. فلذلك اليوم كل الحديث عن تخوفات أخرى أكيد مش موجودة. اليوم الهدف الرئيسي والهدف الأول والأخير اللي تحدثوا عنه هو إسقاط هذا النظام السوري وإقامة دولة مدنية ديمقراطية في سوريا.
برنامج المجلة السياسية مستمر من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
المجلة ميسى إسماعيل.
أهلاً بكم مجددا في برنامج المجلة السياسية، والذي نتناول فيه اليوم هذه التطورات العسكرية المتسارعة على الأراضي السورية. فبعد أسبوع من سيطرة فصائل مسلحة معارضة وأيضا جهادية تابعة لهيئة تحرير الشام على حلب الواقعة في الشمال السوري، والتي تعد ثاني أكبر المدن في سوريا، تتسارع التطورات العسكرية في سوريا. هذه القوات أصبحت على تخوم مدينة حمص. وللمزيد والمزيد من الآراء ينضم إلينا الآن من تركيا الباحث في العلوم السياسية والشأن التركي أستاذ طه عودي أوغلو. أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع آخر التطورات المتعلقة بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يأمل في تواصل هجوم الفصائل المعارضة في سوريا ولكن من دون مشاكل. كيف تقرأ هذه التصريحات للرئيس التركي؟
يعني لاحظنا خلال يومين ماضيين تصريحات لافتة متتالية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اما التصريح اليوم يعني هو وكانه يدعم بشكل واضح وكبير للمعارضه المسلحه، وايضا هو يوجه رسائل لايران واي جهه تحاول ان تدعم او تقدم الدعم للنظام خلال المرحله المقبله، عندما قال يعني بانه يتمنى استمرار التقدم الفصائل دون اي مشاكل. ايضا يقرا من تصريح بانه ايضا برر السبب من التصريح بهذا أو القول بهذا الكلام، بأنه هو لم يتلقى ردا إيجابيا من بشار الأسد عندما طالبه أكثر من مرة للقاء والاجتماع، خاصة فيما يتعلق بالتطبيع. وتتذكرين حتى آخر مرة في 11 من نوفمبر الماضي كان هناك نداء من رئيس رجب طيب أردوغان، لكن دائما يعرقل، هناك عرقلة كبيرة من قبل النظام، والعنوان العريض كان أو سبب العرقلة هي إيران التي كانت هي تضغط على النظام وترفض أن يجتمع مع تركيا، ونسفت المسار الذي كانت ترعاه روسيا في تلك الفترة. لذا التصور أعتقد يعني حاليا تصريحات أردوغان تأتي يعني في إطار حاليا الدقائق الأخيرة ممكن أن نسميها للمعركة الكبيرة التي تدور رحاها حتى هذه اللحظة، يعني بالقرب من مدينة حمص التي تعتبر يعني هي المحور الأساسي للصراع في سوريا حاليا، خاصة هناك يعني مصالح دول إقليمية ودولية، أصول هنا إيران من جهة وحتى روسيا من جهة كقواعد، وأيضا مراقبة وتابعة دولية وغربية وخاصة أمريكية.
أستاذ طه عودي أوغلو، تتحدثون عن دقائق قليلة قبيل لحظات حاسمة، ابقى معنا لو سمحت. دكتور رفع الجعبري، اليوم ماذا يعني هذا الكلام؟ هل توافقون على هذه النقطة بالتحديد؟ هل نحن اليوم أمام لحظات حاسمة؟ هل يعني ذلك نحن أمام لحظات قد يعني نكون أمام لحظات سياسية حاسمة، سقوط نظام؟ يعني عن ماذا نتحدث اليوم؟
نعم، كل شيء ممكن. أعتقد أن أردوغان وضع كل ثقله السياسي. إسرائيل ليس لها أي تخوف من الحركات الإسلامية في سوريا، لأنها لم تقوم بأي هجوم على إسرائيل، لا، بل استغلت ما يقوم بغزة وفي لبنان للتقدم. النظام التركي هو من قام بتحضير الحركات الإسلامية للتقدم باتجاه النظام السوري الذي رفض أي مفاوضات مع أردوغان مباشرة، يعني لتكون موضوع. وما أستغربه هو الخطاب التركي في البداية الذي قال نحن ننظر إلى ما يحدث بكل، يعني كأنهم مستغربين أو كأنهم ليس لهم أي يد في ماذا يحدث في سوريا. لا، هم جزء فيما يحصل في سوريا، وهذا طبيعي لأنه لهم مصالح في سوريا بشكل واضح الأكراد. وإسرائيل التي تقول نحن نتخوف مما يحدث في سوريا، لا، هم سعيدين جدا لما يحصل في سوريا، لأن في حال إيجاد حكومة جديدة أو إنهاء النظام السوري، هناك ستكون هناك حكومة واتفاقية، عدم مواجهة مع الحكومة السورية أو عدم وجود حزب الله، وهو ما يشكل الأساس في العلاقة بين سوريا وفي هذه المرحلة المواجهة بين في سوريا هي من خلال حزب الله ومن خلال الحرس الثوري.
طيب اليوم يسأل يعني يطرح هذا السؤال، لماذا تغير المسار السياسي أو التصريحات السياسية للجانب التركي أستاذ باسم سالم بين البداية منذ أسبوع واليوم هناك دعم صريح لهذه الفصائل المسلحة؟
سيدتي أنا رح أروح أبعد من هيك بكتير. أنا برأيي فعلا تركيا هي لم تكن تعلم بنقطة البداية أو نقطة الحسم أو أن هذه القوات سوف تتقدم. أنا هيك برأيي، هناك مع أنه كان فيالق وهناك تيارة
وتبنى النجاح.
تمام،
وتبنى النجاح.
يعني
إحنا
إذا شفنا أنا برأيي كانت هناك رسائل ترسل لتكبير رأس النظام السوري، يعني كان القوى من استقباله في القمة العربية وحتى رئيس أردوغان هناك كان إعادات دولية أنه ارفعوا برأسه لأنه هو عنده غرور قاتل وفعلا غروره قتله بالنهاية لأنه هو كان ضد شعبه. رفعوا من معنوياته للنظام السوري على أنك أنت حاكي على الأرض، أنه أردوغان يترجى أن يتواصل معك ويريد مقابلتك. بنفس الوقت شعر النظام أنه في قمة الاستقرار، لكن كان يعلم جيدا أن ليست هناك قوات على الأرض. بخروج حزب الله وخروج القوات الإيرانية ليس هناك وجود جيش سوري. ونحن إذا رجعنا للزمن كنا فينا نعرف أن النظام كان سيسقط، يعني حتى لم يبقى جنود، هناك انشقاقات هناك كذا، لكن الذي أطال بعمر النظام هي روسيا وحزب الله والقوات التي وصلت على الأرض، وهناك كان استعراض عسكري لحزب الله في حمص، فبالتالي في منطقة بعتقد القصير وغيرها من هذه المناطق. لكن أنا برأيي يجب أن نعرف أن الجولاني اليوم حتى في مقابلته مع قناة CNN كان ينظر في أعين المذيعة وهي كحركة إسلامية، هو من النادر أن يكون شيخ يتبع لداعش أو قاعدة أن ينظر عيون المذيعة. المذيعة أمامه كانت مكشوفة الرأس تقريبا، يعني هو أنا برأيي لو كان بإيده كان فعلا هي جلست أمامه من دون فولار نهائيا، لكن هناك قاعدة أوصلته هو لا يريد أن تغضب هذه القاعدة من وراءه. تاريخ الجولاني أو أحمد الشرع كما نقول هو متحول، هو من سلم داعش بالعلامة، هو من سلم البغدادي، هو من أعطى المعلومات الاستخباراتية، هو من تخلص من القيادات الإسلامية اللي كانت موجودة في إدلب بالمعلومات الاستخباراتية اللي أعطاها للأمريكان. يعني هو عنصر ودود محبب للاستخبارات في العالم. أنا برأيي ونقطة على السطر، الرئيس ترامب قال تقدموا حتى أجلس على الكرسي. عندما سيجلس الرئيس ترامب على الكرسي يكون هناك حل في سوريا، ولكن من سيحصل على المناطق الأكثر؟ من سيتوسع؟ أكيد هيئة تحرير الشام والفصائل التي تحارب معه.
أستاذ معتصم كيلاني،
والجولان سيكون له سيكون جزء في المعادلة، عشان لأنه الجولاني هو من الجولان على فكرة.
أكيد طبعا.
وتوافق بأننا نحن اليوم أمام مقدمة لما قبل حكم ترامب؟
يعني أكيد اليوم كل المنطقة كلها عم تتسارع نحو الحل، أو إذا عم تشوفي بحرب غزة، بلبنان كان أول الحلول، بسوريا اليوم في تسارعات كتير كبيرة لا يقدروا يصلوا لصيغة معينة لتوسع معين، لأنه الكل بيعرف بس حتى يجي ترامب بعشرين يناير لح يكون في سياسة مغايرة تماما للشرق الأوسط. وأعتقد أنا أولى القرارات لح ياخدها ترامب هي إيقاف جميع الحروب بالشرق الأوسط. لذلك اليوم بعتقد أن الكل عم يتسارع بشكل كتير كبير نحو الامتداد، نحو السيطرة أكثر على المناطق الموجودة. أنا بظن ممكن أنه نحن رايحين لأبعد من خطوة أنه يكون لسه في جلوس مع النظام السوري. يعني اليوم التسارع الأحداث الموجودة، تسارع الأرض الموجودة بسوريا ممكن تخلينا عن جد نحن حتى نبطل نفكر ب2254 القرار الأممي الخاص بسوريا اللي هو تفاوض النظام والمعارضة. لأنه اليوم
معنى ذلك كان أمل بالنسبة لكم في مرحلة معينة.
أملي أول شيء بشكل شخصي وأملي أملي بشكل شخصي وأملي أمل كل السوريين، لكن اليوم نعم. على أرض الواقع تقدم المعارضة بهي السرعة بتخلي عن جد اليوم التفاوض هو فن القوي والضعيف، أن القوي يقدر يحصل أكبر قدر ممكن والضعيف يحاول يخفف هي المكاسب بده ياخذها القوي. بس اليوم على أرض الواقع المعارضة اليوم تعلمي سيدتي الكريمة، اليوم المعارضة تحكم عدد سكان أكثر ما يحكمه النظام في سوريا. حلب، حماة، إدلب، هاي المناطق فيها عدد سكان أكثر ما يملكه النظام أكثر ما، فلذلك هي كلها بتختلف. ممكن لحنا خلال ساعات يستطيعوا الدخول إلى مدينة حمص، سويدا ودرعا من جنوب سوريا، يبقى النظام فقط. وطبعا المناطق الشرقية قوات سوريا الديمقراطية، النظام يقوم بتسليم قوات سوريا الديمقراطية هاي المناطق، فبالتالي النظام أصبح محاصرا فقط في دمشق اللي هي منطقة ومنطقة نفوذ لإيران وهي التي تحكم دمشق اليوم الفرقة الرابعة الإيرانية وأيضا الساحل السوري.
لنرى إذا ما كان أستاذ طه عودي من تركيا يوافق على هذه النقطة، هل اليوم تغيرت المعايير فيما يتعلق بمسألة التفاوض؟ هل تركيا اليوم مع مسار الستانة؟
يعني تركيا تحدثت أكثر من مرة في هذا الموضوع، وخاصة إذا تابعت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي مع نظيره الإيراني لاحظنا أن كل شخص كان يغني على الإله. يعني الإيراني كان يتحدث بلغة إنه الحل هو الأمن وفي داخل سوريا الحل العسكري، لكن تركيا وضعت هناك نقاط رئيسية، موضوع حكومة انتقالية، موضوع يعني حل سياسي، وكما تفضلتم تطبيق القرارات الدولية 22-54. لكن تركيا حتى اللحظات الأخيرة يعني منحت النظام فرصة فيما يتعلق بالتفاوض، لكن أشارت لك كان هناك نوع من التعنت والغطرسة فيما يتعلق بالاستمرار مع إيران. حتى تتذكرين يعني المشاركة في القمة العربية والعرب فتحوا له الأبواب، فكانت هناك شرط أساسي وهو فك الارتباط مع إيران، لكن كل هذه الأمور لم تحدث. لذا أعتقد يعني العملية التركية أو الهجوم عفوا الذي قامت به الفصائل يعني حتى بالتسريبات وحسب المعلومات هنا أشارت بأنها كانت هي من المتوقع أن تحصل يعني قبل 7 أسابيع، لكن تركيا هي غطت طرف أو أوقفت هذا الهجوم لأنه كان هناك مسار بين أنقرة ودمشق متعلق بالتطبيع، وكان هذا المسار ترعاه روسيا. لكن حتى اللحظات الأخيرة كل هذه المحاولات التي يعني قامت بها تركيا وأيضا هناك دول عربية كلها ارتطمت بعرض الحائط بسبب هذا التعنت. حاليا ما نراه على الأرض الوضع اختلف، هناك لا تنسيم، هناك متغيرات إقليمية دولية، الجميع يحاول ترتيب المصالح قبل الوصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير. أنا أتصور أعتقد هناك تسابق مع الزمن، وأعتقد التوقيت مهم جدا فيما يتعلق بهذا الهجوم. كان مباغت وكان في اليوم الذي تم وقت اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن يعني حاليا هناك السؤال الأهم والأكبر وهو المتعلق بالدعم الذي كان يحظى به أو يحصل عليه النظام سابقا من إيران وروسيا، أين هؤلاء الحلفاء؟
نعم، هنا يطرح السؤال خاصة حول روسيا دكتور رافع الجعبري، لماذا تأخر الدعم الروسي خاصة في المرحلة الأولى من هذا الهجوم؟ كيف يفهم؟
روسيا مشغولة في أوكرانيا، وروسيا لم تكن لها علاقة جيدة مع تركيا، وبنفس الوقت سوريا أصبحت كما قلت في الماضي يعني في بداية النقاش أنها أصبحت تشكل نوع من العبء على روسيا وعلى إيران وعلى حزب الله، لأن الجيش السوري لم عنده مشاكل كثيرة والنظام عنده مشاكل داخلية كثيرة، والعقوبات اللي فرضت على سوريا أثرت على هذا النظام، ولهذا الروسي عندما دخل في هذا التحالف وفي الدفاع عن النظام كان له مصالح في سوريا، وكان له ولم تكن هناك الحرب الأوكرانية عنده، يعني لم يكن جيشه مشغول في حرب أوكرانيا، والظروف الإقليمية والدولية لا يعني سمحت لأردوغان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وللجولاني التقدم بهذه السهولة، وتركيا لم تغير في خطابها إلا ما عندما رأت النجاح. هي ليست أنها تركت الوقت للمفاوضات، تحرك عسكري كهذا له تخطيط إذا لم يكن 6 أشهر أو سنة، يعني منذ بداية الحرب في غزة تركيا كانت على اتصال مع الحكومة الإسرائيلية وكانت اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومجيء ترامب هناك علاقة جيدة بين أردوغان وترامب سابقا ولا زالت، ومجيء ترامب هو من يمهد لشرق أوسط جديد، غزة إسرائيل فرضت أمر واقع جديد في غزة والضفة الغربية وشمال وشمالها يعني أي جنوب اللبناني، وفرضت واقع جديد مع سوريا، وفرضت قواعد اشتباك جديدة مع إيران، وإيران انسحبت أو تراجعت، وروسيا وروسيا خلال كل هذه الفترة لم تتدخل لأنها مشغولة في أوكرانيا، هي تريد أن تضع كل جهودها في أوكرانيا. الروس لن يقوموا بحرب سوريا،
ولكن يعني سوريا اليوم هي منطقة نفوذ أيضا لروسيا.
نعم، أنا لا أقول أنهم سيخرجوا كليا من سوريا، ولكن بأقل سيبقوا موجودين. نعم. سيبقى تأثيرهم موجود في سوريا، ولكن بعدم مش بمشاركة مباشرة بكل ثقلها القوي. هذا يعني
هل اليوم عدد من الدول بحاجة إلى تركيا أستاذ باسم سالم؟
أكيد لا. أنا برأيي تركيا يعني مهما بدت باللهل الأولى أنه هي اللاعب الأساسي وهي تسيطر على تلك الفصائل، أكيد لا، هي حاجة شطرنج في أي دول، مثل ما حكى الدكتور مع أمريكا أو حتى إسرائيل وغيره من الدول. أنا برأيي روسيا عملت بادرة حسن نية لأنها تعلم في قدوم ترامب إلى البيت الأبيض هناك اتفاقية سلام قريبة، وفعلا حكى عنها أنه حتى أنه سيتم هناك اتفاق لوقف الحرب الأوكرانية، فبالتالي روسيا تبرر للأمريكان وللغرب أنا مستعد للتنازل لكل ما هو خطر توسعي أو يهدد مصالح أمريكا، لأنه نحن بنعرف حتى أنه كتنظيم موجود على الأرض بغض النظر هو إسلامي أو غير إسلامي ويحقق مصالح أمريكا، واحد هو سيضمن حدود إسرائيل لأنه ما شفنا بتاريخ الحركات الأصولية أي عداوة لدولة إسرائيل. اثنين، هو يضمن الحركة الملاح على الأراضي السورية، الخطوط بالتجارة وغيرها. ثلاثة، هو أيضا ليس هناك أنه حقوق الطاقة الموجودة في سوريا وهي النفط وغيرها من تلك المراكز التي تسيطر عليها أمريكا حاليا، فبالتالي هو لا يشكل تهديد على أي أحد، بالعكس هو غيره عن تنظيم إخوان المسلمين. إخوان المسلمين مثلا هو تنظيم عالمي يسعى إلى التوسع في الأسلمة وغيرها، بالعكس هذا التنظيم هو داخلي، هو يقول لهم أنا لا أريد سوى أن أحرركم من هذا النظام، إذا أردتوني في المستقبل أنا موجود، سأعمل هناك انتخابات. ونحن ما فينا ننكر أن التوجه أغلبية الشعب السوري هو مؤسلم، ممكن نقول نوعا ما، يعني فينا نقول أنه سيتقبل خصوص هذه الصورة. هو عنده تجربة، أنا برجع بالأحداث مرة تانية لأقول أنه بالإدارة، يعني حتى الميزانية التي كانت تخصص لإدلب في وقتها هي لم تكن مساعدات من تركيا أو غيرها من الدول، هي كانت ميزانية دولة حقيقية، يعني 22 مليون دولار اللي كانت تدخله شهريا كحكومة هي كانت من الضرائب التي يجنيها، من التجارة التي تعمل على الأرض. يعني عنده تجربة كحكومة إنقاذ، وكان يتقاضى وكان يتعامل مع قصد في بيع الغاز والنفط وغيرها من هذه الأمور، يعني هو قادر على الإدارة. لكن يقول هناك حكومة إنقاذ ستكون على الأرض، هناك حكومة إنقاذ، لا، هو سيمول هذه المشاريع البسيطة. يعني المواطن السوري تعب من أنه يحصل على الألغاز، تعب من أنه لا يكون هناك اتصالات، تعب من هذه الأمور، وهي أمور كانت بديهية يجب أن تكون موجودة وهو قادر على تأمينها، فبالتالي وسيكسب هذا الشعب.
هو سيحل السوريين مشكلة الانقسام في المعارضة، يعني الجولاني من خلال تقدمه العسكري ووجوده على الأرض هو سيحل مشكلة كبيرة للسوريين، وهي خلال من 2011 لليوم هي إشكالية أنه لا يوجد عنوان وحيد.
دكتور فعليا نحن لا نملك معارضة،
لا أنا
وقدم مصلحة دولية وقدم مصلحة للداخل، سيقدم خدمات يعني الداخل وسيقدم حقوق الخارج ببساطة.
بس بحكي المجموعات السورية اللي كانت تقول أنها هي تمثل السوريين، كان هناك عدة حركات وعدة هيئات كانت تدعي أنها هي من تصاحب القرار السوري، وهو أتى في هذه اللحظة ليقول هو
هذه سيكون نقطة أساسية جدا، لأنه في العام 2011 عندما اندلع النزاع في سوريا كان هناك نقطة خلاف حول من يمثل هذه المعارضة، وشهدنا حينها عدد من المعارضات إذا صح التعبير. أستاذ معتصم كيلاني، توافق على هذه النقطة أن اليوم الجولاني سيستطيع أن يحدد ويعيد تأهيل هذه الانقسامات؟
يعني أكيد لحنا في عنا مشكلة بسوريا، هي مشكلة التمثيل الشعبي للشعب السوري، مثل ما بين قوسين النظام السوري ما بيمثل نهائيا الأفراد اللي بيحكمون، كمان المعارضة هي ما بتمثل الشعب السوري بين قوسين، المعارضة لأنه هي بتلحق مصالح الدول. ما بعرف ليش هيك صار، هي لأنه 14 سنة حرب، ولا في مصالح دول عم تتحكم بسوريا، ولا ما شابه ذلك. لكن اليوم أنا اللي بحكي أنه وذكرت لحضرتك أنه قبل حلب ليس مثل بعد حلب، كمان لح نشوف لحنا خروج لمعارضة جديدة في سوريا، هنالك أصوات جديدة في سوريا اليوم ستخرج،
أين هي
أصوات جديدة
يعني
في سوريا
موجودة
في سوريا
تريد أن تقول؟
بكل تأكيد حتى اعتدال مرتبط حتى بلغة خطاب المعركة. لغة خطاب المعركة اللي كان عم ينادي بعدم الثأر, عدم مهاجمة الأشخاص, أنه يكون لحنا نشتغل على بناء عقد اجتماعي جديد في سوريا. وهنالك أصوات عديدة في سوريا تنادي اليوم لبناء عقد اجتماعي جديد في سوريا. وما يحصل اليوم في حلب ويحصل في حماة, ودخول الأمس إلى مدينة محردة التي رفضت الاقتتال, مدينة محردة السورية طبعا. التي ينتمي سكانها 90% من المسيحيين في سوريا, رفضوا قتال إدارة العمليات العسكرية وقالوا لهم نحن نريد تحييدنا عن تلك المعركة, لأنه لحنا هذا هو اللي بيبني العقد الاجتماعي الجديد في سوريا. اليوم وقت عم تخطط القوى المعارضة أنه يكون في مطران في مدينة حلب ليكون محافظا لمدينة حلب, هذا العقد الاجتماعي الذي سوف يبنى نجح. الذي سوف يبنى في سوريا
أو سوف ينجح؟
لا
لا أنا برجع
إذا بنينا على ما تقوله أقول أنا أن الجولاني أنت تتحدث لا وكأن الجولاني
لا
هو
لا
من
لو سمحت رجعنا للنقطة اللي أنا عم بحكيها من بداية الحلقة. أنا أرفض تماما أن نقول بشار الأسد أو الجولاني, يجب أن نقول بشار الأسد أو الشعب السوري. اليوم ما يحصل في سوريا في كنموذج حر ديمقراطي يقدم خدمات في سوريا بحلب وبإدلب وبريف حلب وبحما, هذا هو الشعب السوري المهجر. لو سمحت, إدارة الدفاع المدني في سوريا التي تحاربها روسيا من منذ أول يوم إلى الآن, شو علاقة بالجولاني؟ اليوم تقود إدارة خدمية صحية في سوريا على نموذج جدا عالي. لذلك اليوم أنا بقول لا, نحن رايحين لنموذج سوري حقيقي مبني على شعار كنا نحن نقوله ببداية الثورة بالمظاهرات, الشعب السوري واحد, اللي هو مبني على بناء عقد اجتماعي جديد في سوريا بعيدا عن التطرف الديني, التطرف السياسي اللي عززه النظام السوري واللي عززه الإيرانيين والميليشيات الإيرانية اللي كانت في سوريا وقت كانوا ببداية الثورة يصدروا قصد لا الفيديوهات اللي كانت.
اسمح لي لأن وقت الحلقة بدأ يضيق, سأعود إليك دكتور رفع الجابري. اسمحوا لي فقط أن أستمع لرأي دكتور طه عودي أوغلو من تركيا. كيف تنظرون اليوم إلى هذه المعارضة؟ هل هي معارضة معتدلة, متطرفة, متضامنة, منقسمة؟ باختصار لو سمحت.
يعني أنا تصور أعتقد تركيا ما يهمها في الدرجة الأولى وهو تخليص الشعب السوري من النظام الحالي. هناك كما تعلمين محاولات بذلت خلال الفترة الأخيرة الماضية, اجتماعات دولية, أستانا, سوتشي, جنيف ونداءات, ولكن لم يتحقق في النهاية أن يتم التخلص من هذا النظام. ومن ثم أعتقد الشعب السوري هو شعب قادر على يعني أن يأتي بالحكومة. يعني هو الحكومة ليست تكون هذه حكومة هي تحرير الشام, ولكن هناك قدرات ومكتسبات حقق الشعب السوري خلال السنوات الماضية, ويستطيع يعني من خلال يعني هناك الشخصيات التي يملكها أن يعني يشكل نموذج لإدارة البلاد. وأعتقد يعني هي المرحلة الحالية, لا نريد أن نسبق الأحداث, ولكن هي الموضوع الأساسي هو التحول من نظام استبدادي إلى نظام يعني يكون يعطي الحريات للشعب السوري.
دكتور رفع الجابري, لديك تعقيب باختصار لو سمحت؟
أنا أقول أن نجاح تركيا ونجاح الجولاني سيتحدد عسكريا, هو يتقدم ويحقق نجاحات وإنجازات على الأرض, ولكن سياسيا سيحدد النجاح مدى قدرته على ضم جميع الأطراف السورية. خطابه يتجه في هذا الاتجاه والمستقبل سوريا سينبني على هذا في هذا الاتجاه, لأن خبرتنا والتجربة السورية مشكلتها هي الانقسام المعارضة السورية.
ثوانا, باختصار شديد أستاذ باسم سالم, كيف ترى الساعات المقبلة؟
أراها إلى الأحسن. أنا متفائل جدا بالساعات المقبلة على الأرض, حتى لو كان هناك طيف إسلامي يحكم الآن, لكن هناك تجارب سابقة للتعامل مع كيانات إسلامية سابقة كحزب الله الذي كان يحكم لبنان.
أنا أقول لبشار الأسد game over.
شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، الدكتور رافع الجعبر الباحث والمختص في شؤون الشرق الأوسط، وأشكر المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان أستاذ معتصم كيلاني، وأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة، وكان معنا من دمشق الدكتور حيان سلمان أستاذ جامعي وكاتب ومحلل اقتصادي وسياسي، وكان معنا أيضا من طهران الدبلوماسي الأسبق هادي أفقهي، ومن تركيا أشكر الباحث في العلوم السياسية والشأن التركي طه عودي أوغلو، وأيضا أشكر دوني كامبياتجي في الإخراج وريتا محمود في إدارة الفيديو. أشكركم مستمعينا ومشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي على المتابعة، وإلى اللقاء.